الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 73 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أبي وافي بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يحض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. هذا حديث عظيم في باب حقوق المسلمين. قوله: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لتحديث الناس وتعليمهم ونصحهم وتوجيههم، فنادى بصوت رفيع حتى يسمع عنه ما يقول ويفهم عنه ما يقول، وهو أبلغ في جلب القلوب وفي زجرها. قال: يا معشر من أسلم بلسانه، قال: آمنت بالله، وقال: أنا مسلم، إلا أنه ضعيف الإيمان في قلبه، ولذلك تجد المخالفات الشرعية. ولم يفض الإيمان إلى قلبه، فكلما زاد الإيمان زاد العمل وحسن، وكلما ضعف الإيمان ضعف العمل وساء. لا تؤذوا المسلمين، وقد نهى الله عن أذيته، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا تعيروهم بألوانهم أو بأنسابهم أو بأموالهم أو بأفعالهم التي قد تابوا منها أو بأفعال هم منها براء. ولا تتبع عوراتهم، إن ظهر لك شيئا أو شيء انصح ووجهه، أما تبقى تتبع العورة والفعل وتسأل ها هنا وها هنا لتصل إلى ما قد عمي عنك، فهذا من تتبع العورات، لا يجوز. والمؤمن مأمور بستر أخيه، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. ومن يتبع الله عورته يفضحه، هو يتبع عورة أخيه المسلم ليفضحه، والله عز وجل يجازيه بأن يفضحه هو بنفسه ويتولى ذلك بنفسه. وإذا فضح الإنسان ساءت سمعته وزهد الناس في خيره وعيروه بفضيحته. فإذا أردت أن يسترك الله فكن ساترا لغيرك ساعيا في ذلك، من ستر مسلما ستره الله. ولو في جوف رحله، يعني يعمل العمل بالليل ويفضحه الله بالنهار، يفضحه على لسانه، يفضحه بفعاله، يفضحه بإنسان لا يظن أن يقوم بفضحه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت، إلى الكعبة، بيت العتيق، فقال: ما أعظمك، أنت عظيمة ولك حرمة ومنزلة، وأعظم حرمتك أي عند الله، وحرمها على الناس، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، لا يجوز أن يؤذى بسب ولا بضرب ولا بقتل ولا بأخذ ماله ولا بتتبع عورته ولا بانتهاك عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن رافع قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، يعني صف الرجال وحدهم وصف النساء وحدهن، لكن توضع وسط المرأة إلى الإمام ويوضع وسط رأس الرجل إلى الإمام. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة، فيه جواز الصلاة على عدة أموات في آن واحد، ويدعى لهم بالجمع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، أو اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. سنده صحيح وأثر ابن عمر صحيح، ولكنه موقوف عليه. وقال الصحابة الآخرون: هي السنة من طريق مبهم لا ندري من هو الرجل. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، والحسن قد سمع من عبد الله بن عمر كما في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد رحمه الله، وأخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد به، ثم قال الإمام أحمد: حدثنا رحمه الله حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرى عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. هذا حديث عظيم، فيه فضل كظم الغيظ، قد قال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ يدل على ملكة عند الإنسان، لأن طبيعة الإنسان الانتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يوصيه قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في كظم الغيظ: يأتيه أحدهم ويقول: اعدل يا محمد، ولا يعاقبه، والآخر يقول: اعطني من مال الله لا من أبيك ولا من مال أمك، فلا يعاقبه، والآخر يجر رداءه حتى يؤثر في عنقه ولا يعاقبه. بل أعظم من ذلك وقيعة عبد الله بن أبي بن سلول في أهله، ومع ذلك لما رأى ما سيقع بين المسلمين نزل يهدئهم ويصبرهم. وهكذا عمر بن الخطاب يأتيه أحدهم ويقول: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعدل في القضية، ولا تقسم بالسوية، ولا تمشي في السرية. فغضب، فلما ذكر بقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كتم غيظه. وهكذا أبو بكر أقسم أن لا ينفق على مصطح بسبب وقيعته في ابنته، ومع ذلك حين رأى أمر الله وحب الله للعفو والصفح عفا وصفح. هكذا المؤمن: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل، لأن الإنسان قد يتجرع الصبر تجرعا ويجاهد نفسه مجاهدة، لكن أعظم هذا أن تكتم جزعك وغيظك من أخيك ابتغاء وجه الله، طلبا لمرضات الله. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ما أضعفها في هذا الباب وفي غيرها من الأبواب، لكن الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه. وفي هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهي عن ركوب الجلالة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الجلالة من الدواب ما تأكل عذرة الناس، تأكل النجس وتكثر منه حتى يؤثر في رشحها وفي بولها وفي غائطها، بل وفي لحمها يتغير طعمه بسبب النجاسة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل الجلالة حتى تحبس، وتحبس كل دابة بحسبها. فمثلا جلالة الدجاج تحبس دون جلالة الغنم، وجلالة الغنم تحبس دون جلالة البقر وجلالة الإبل، لأن التغير في لحم الدجاج ربما يتم في غضون أسبوع أو أقل أو أكثر، بينما لحم الإبل يحتاج إلى أشهر وإلى أيام كثيرة. فلذلك ينتبه لهذه المسألة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شريح قال أخبرني عبد الله بن جاهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. هذا حديث حسن بسبب النجاسة. فالجلالة تتأثر بكثرة النجاسة، الله المستعان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي. الخاصرة هذا الذي بين يعني البطن والفخذ في الجانب، يعني موطن الكلية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر، يعني يمسك بيده في جانبه، بينما هو مأمور بضم اليمنى على اليسرى باعتدال. قال فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات الحديث أخرجه النسائي. قد جاء عن عائشة أنه من فعل اليهود، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى لا يتشبه باليهود في هذه الفعل القبيحة. فقد أمرنا بعدم التشبه باليهود في الألبسة والأطعمة والهيئات وجميع ما يتعلق بنا، فالتشبه بهم ضرر في الدين، ضرر على الاستقامة. انظروا هذه الأيام، تشبه بهم في لعبة كرة القدم وزحامات على الملاعب والمساجد فاضية ما فيها من يصلي. هذه والله مصيبة وكارثة أن تكون المساجد خاوية على عروشها والملاعب ملأى. اليوم وقع في البصرة تدافع كبير، يعني ربما أصيب فيه فوق 100 وقتل بعضهم، تدافع قبل ساعات من نهائي كأس الخليج أجل يحضروا كرة. هؤلاء هل تظنون سيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أين يصلون؟ ما هم حول الصلاة أصلا، ما هم حول الصلاة. وإذا فكر أحد يصلي أين يصلي، وهو ربما يبقى حاقا لبوله وغائطه الساعات طويلة حتى لا يفقد يعني لحظة من كرة القدم. هذه أمة مصيبة، هذه أمة ما أظن يحصل لها خير وسؤدد وهي على هذا الحال. مساجدها فارغة ومساجدها خاوية وملاعبها ملأ، شبابها يهجر القرآن ويتسابق على الألحان، ونساؤها تهجر الحجاب وتتسابق على التبرج، وشيوخها ضائعون، شيخ كبير عمره 60 سنة ضائع ما يحاول الصلاة، وربما لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ما يعرف أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا ما يتعلق بكثير من الواجبات والمهمات. بل كثير من البلدان التي تربوا على الاشتراكية تجده يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن، وعمره في 60 أو فوق 60. فإذا كنت تنظر إلى حال الأمة، شبابها ضايع وشيوخها وكهولها أشد ضياعا، ونساؤها بعيدات عن الاستقامة والدين، ماذا تؤمل؟ ماذا ترجو؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه بالكافرين في الصلب، وأن تصلي لا تضع يدك على خاصرتك، فكيف بمثل هذه البلاوي العظيمة؟ صلى الله السلام والعافية. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، الحديث أخرجه النسائي. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن زياد الشيباني قال حدثنا زياد بن صبيح الحنفي قال: كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي، فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خاصرتي، فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يألو، يعني شديدة، فقلت في نفسي: ما رابه مني، فأسرعت الانصراف، فإذا غلام خلفه قاعد، فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن عمر. فجلست حتى انصرف، فقلت: أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: أنت هو؟ قلت: نعم. قال: ذاك الصلب في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. خرجه أبو يعلى. فيه الحركة في الصلاة، جواز الحركة في الصلاة إذا لم تخل بالصلاة، والله المستعان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: فيه النهي عن المنكر قدر الاستطاعة، والتغيير باليد بما لا يؤدي إلى أنكر، وكذلك السؤال عما يشكل، فهذا لم يأتي إليهم مباشرة يقول: ما دخلك؟ وليش تضربني؟ وليش فعلت بي؟ لا، أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ ما الذي يعني أدى بك إلى ما فعلت؟ قال: أنت هو ذلك الصلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إبداء العذر، إبداء العذر. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أخذ مضجعه، أي من الليل للنوم، الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم به، فأخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين به. هذا حديث عظيم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة حمده وشكره يعلم عظيم نعمة الله عليه في الفراش وفي النوم، ونحن الآن تجد كثيرا منا عنده المأوى الحسن والمركب الحسن والمأكل الحسن، وما زال متسخطا على الله، غير راض عنه، غير حامد ولا شاكر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي كفاني، كفاه ما يهمه من شأن المطعم والملبس والمشرب والمركب، وربما كانت كفاية يسيرة، وآواني لم يجعله في العراء، وإنما آواه إلى بيت، وإن كان شأنه دور البيوت الآن في التطاول، لكن خير، شيء أحسن من لا شيء. وأطعمني، أي من الطعام، وسقاني، أي من الشراب، فالأمر إلى الله. والله أحيانا تكون عطشان ما تستطيع تشرب، ما تستطيع تشرب، تعافه من المرض أو لا ترغب فيه، فمن الذي هيأ لك أن تطعم؟ هو الله خلقك وهيأك للطعام وهيأ لك الطعام وحبب إليك الطعام وجعل هذا الطعام نافعا لجسمك، مذهبا لسقمك، مبعدا لمرضك، وهكذا سقاك، حبب إليك الشراب، جعل فيه عافية، جعل فيه نفعا. انظر إلى المريض إذا اشتد مرضه ما يستطيع يشربه إلا بغطاء القنينة، بالغطاء يقطروا له. فأحمد الله على هذه النعم العظيمة، والذي من علي فأفضل، وأعظمها منة الإسلام والإيمان والإحسان، والذي أعطاني فأجزل، وإن كنت تراها أنت قليل الله أعطاك على مقتضى علمه وحكمته ففيه الخير العظيم. ولو أتيت إلى القليل الذي عندك هو كثير بالنسبة إلى غيرك، غيرك يتمناه ويرجوه ويؤمله. الحمد لله على كل حال، سبحان الله، يعني تدرج في الأخير، الحمد لله على كل حال، يحمد على فضله ويحمد على عدله. اللهم رب كل شيء ومليكه، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لكل شيء وملكه لكل شيء، وهو مالك لكل شيء ورب كل شيء وإله كل شيء، أعوذ بك من النار، هو المالك لها والمتصرف فيها، فإذا عاذك وسلمك منها أنت الرابح. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث، هذا حديث حسن. وأبو جعفر ومحمد بن إبراهيم بن مسلم قال فيه ابن معين والدارقطني لا بأس به كما في تهذيب التهذيب، وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى قال أبو زرعة ثقة كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه النسائي، فيه أن الأذان يشفع وتوتر الإقامة، وهذا في الصحيح. وقوله فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، كانت بيوتهم قريبة، وربما كانوا يمكثون في تسوية الصفوف، أما من استطاع أن يهجر فهذا أفضل. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الله بن بابي المكي قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذه فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فتلا علي هؤلاء الكلمات، يعني قول أبي موسى الأشعري في التشهد، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، قول أبي موسى موجود في مسلم، التحيات والصلوات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحديث فيه زيادة في تشهد ابن عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه زيادة يعني موقوفة، ومن زادها لا ينكر عليه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا العلاء بن المسيب قال أخبرنا أبو أمامة التميمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان الناس يقولون إنه ليس لك حج، يعني أكري إلى مكة، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناس يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوب بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج، فلا بأس أن الإنسان يجمع بين يعني عمل الآخرة يرجو ثواب الله ويأتي بعمل يكسبه بعض المال، لكن ما يصلح ذاك المثل الذي يقول حج بيع مسابح، قل حج بيع زمزم أو حج بيع الطعام، أما المسابح ما يجوز أن تباع. قل أي شيء، فلا بأس أن يحج ويشتغل بعض الأعمال، مثلا يشتغل في الحلاقة إذا ما منعوه. كثير من الناس يشتغل في الحلاقة ويحصل على مال كثير في ذلك اليوم، لأن الحلاقة ب50 ريال، وكم هم الحجاج. وهكذا ربما يشتغل في المصلخ، يعني ربما في ذلك اليوم يبلغ قيمة الذبح وحده 100 ريال، وأحيانا 200 ريال، وأحيانا 50 ريال، وأحيانا 40 ريال. فكثير من الناس يستفيدون في أيام حجهم. وأيضا كانت الأيام الأولى يستطيع الإنسان أن يدف بالعربية، يدف حاجا مثلا ب100 ريال، 150 ريال، 200 ريال. هذا في الأيام العادية، إما أيام الحج والعمرة والزحام ربما يصل إلى 500 ريال، إلى 1000 ريال. وربما أيضا كانت له سيارة يستطيع أن يحمل الحجيج، وهو حاج لا حرج في ذلك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي هذا الحديث العودة إلى أهل العلم، لأنك تسأل الجهال يفتون من رؤوسهم. انظر إلى هؤلاء، منعوه من مما هو فيه وقالوا له هذا لا يجوز لك، أنت مرتكب لحرام. فلما جاء إلى ابن عمر سأل ابن عمر، يعني أنت تحج، أنت تلبي وتطوف وتعمل أعمال الحج؟ قال نعم. قال إذن لك حج. واستدل بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا عام. أهم شيء أن يكون الفضل حلال لا حرام. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت، قيل يوم القيامة تحشر الناس، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط الشيخين، جاءت روايات من عدن، من حضرموت، من بحر حضرموت. هذا هو نفسه بحر حضرموت، هو البحر العربي، وهو ممتد إلى خليج عدن، وهو امتد إلى أبين. فلا يمنع أن النار تبدأ من هذا البحر وتتوسع وتمتد حتى تأتي عليه. وهذا من أمارات الساعة التي تكون في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو ندار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، نسأل الله أن يرزقنا الموت بها حتى يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونموت على التوحيد والسنة. من استطاع، يعني الذي لم يستطع ليس عليه شيء، لكن إذا تيسر لك وقد رأيت من دلائل قرب أجلك، رأيت من دلائل قرب أجلك ثم ذهبت هناك تسكن، لعل الله عز وجل يختم لك بهذه الخاتمة، أمر طيب. أن يموت بالمدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. طلب الشهادة وطلبها أن تكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الموت بها ولفضل من مات على التوحيد فيها، فهي بلد مبارك. اختلف العلماء أيهما أفضل، سكناها أم سكنا مكة؟ فذهب الإمام مالك إلى أن سكن المدينة أفضل من سكن مكة، لأن الله اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الفضل فمكة أفضل من المدينة، ومسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، لكن من حيث السكنة تجد أن للمدينة من الأحوال المناخية والأحوال في البركات المالية والبركات الأطعمة أكثر من مكة، لأن مكة دعا لها إبراهيم مرة واحدة، دعا إبراهيم لمكة مرة واحدة، بينما المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها مرتين بل ثلاث. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك ونبيك، حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة، اللهم فاجعل مع البركة بركتين. فمكة فالمدينة بلد مبارك، ولهذا تجد الكثير ممن يسكن فيها يتعجب من جمال هوائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة، فخرج داؤها وخرج سقمها وصارت في حال حسن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: وحديث صحيح على شرط الشيخين وله علة غير قاضي حكم في صارم الملك. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام به. حتى أهلها يختلفون عن أهل مكة، تجد عندهم الكرم، يعني سبحان الله كلهم في مكة وفي المدينة يقدمون يعني ما يتعلق بالإفطارات وكثير من الأطعمة المتعلقة لرواد المسجدين، لكن ما تجد مثل كرم أهل المدينة، يأتي يأخذك إلى السفرة التي له يعني باحترام، كأنه يعرفك ويرحب بك ويؤهل ويبش، وهكذا ربما يعطيك مع التمر نوع من الخبز وكذلك الزبادي، ويأتون حتى بالبهارات التي تكون بين الزبادي. فالشاهد أنهم ما يفرشون مثل أهل مكة ومن جلس جلس، أهل مكة يفرشون من جلس جلس، ومن لا يجلس لا يلتفتون إليه. أما أولئك لكل صاحب سفرة مجموعة من العمال خارج المسجد يأخذك بيدك إلى السفرة التي تكون لسيده الذي أرسله لذلك أو للقائم على ذلك العمل. هذا يدل على سعة صدور عندهم، محبة للكرم وتأسي بالأنصار رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.